بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فصل في اختلاف السلف في التفسير، وأنه اختلاف تنوع. والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في أحكام أكثر من خلافهم في التفسير، وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفان.
أحسن الله عليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، هذا هو مجلسنا الثالث من مجالس التعليق على المقدمة في أصول التفسير لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولما فرغ المؤلف رحمه الله من الكلام عن تفسير النبي صلى الله عليه الله وسلم للقرآن، انتقل إلى فصل هو من أنفس فصول هذه المقدمة الطيبة المباركة، حيث تكلم ابن تيمية رحمه الله في هذا الفصل عن الاختلاف عند السلف في التفسير. فإن القارئ لكتب التفسير أيها الأحبة الكرام، ولا سيما كما في تفسير ابن جرير الطبري، قد يقرأ الواحد منا كلاما فيرى أن لمجاهد قول، ولعكرمة قول، ولابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو المقدم قول، ولابن المسيب قول، وهكذا. قد يقع في قلب القارئ أيها الأحبة الكرام أن هذا أمر فيه غلط أو عدم دقة، فيقع في قلبه شيء من التشكيك، أو يقع في قلبه شيء من عدم الثقة بتفسير السلف للقرآن الكريم. فابن تيمية رحمه الله في هذا الفصل الذي عقده أراد أن يبين لك أن الخلاف في تفسير السلف عائد إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وقبل ذلك ذكر رحمه الله، قال: والخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام الشرعية أكثر من خلافهم في التفسير. المؤلف يريد أن يقول لك أيها الحبيب أن السلف الخلاف الذي وقع بينهم في تفسير القرآن خلاف قليل إذا ما قوبل باختلافهم في الأحكام الشرعية، إذا ما قوبل في اختلافهم أو باختلافهم في الأحكام الشرعية. والسبب في ذلك يا أحبتي في الله، أعني السبب في قلة اختلافهم في تفسير القرآن إذا ما قوبل باختلافهم في الأحكام الشرعية، هو أن تفسير القرآن تبيين لألفاظه معناها والمراد بها، وهذا شيء يقل فيه الخلاف، وهذا شيء يقل فيه الخلاف، ولا سيما مع سلامة آلة السلف التي تمكنهم من فهم القرآن العظيم. أما الأحكام الشرعية أيها الأحبة الكرام، أما الأحكام الشرعية فيكثر فيها الخلاف إذا ما قوبل بخلافهم واختلافهم في التفسير، لأنها كما يقول الشراح مبنية على الاجتهاد والنظر والقياس، على الاجتهاد والنظر والقياس فكثر الاختلاف. ثم قرر أيها الأحبة الكرام أن هذا الخلاف على قلته، على قلته، لذلك قال: وغالب ما يصح عنهم من الخلاف، قال: هذا الخلاف على قلته عائد إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد. ما هو اختلاف التنوع أيها الأحبة الكرام، وما هو اختلاف التضاد؟ أما اختلاف التنوع فهو ما صح فيه قولان معا وأمكن الجمع بينهما، وأمكن الجمع بينهما، عكرمة يقول مثلا عن الصراط، وأنا هنا أضرب أمثلة، الطريق، مجاهد يقول السبيل، ابن مسعود يقول عن الذكر القرآن، ابن عباس يقول الشريعة، وهكذا. أيها الأحبة الكرام، هذه أقوال يمكن الجمع بينهما، وسيفصل المؤلف رحمه الله في صنفي اختلاف التنوع، وسيفصل رحمه الله في صنفي اختلاف التنوع. أما اختلاف التضاد فهو الاختلاف الذي لا يمكن الجمع بين القولين المختلفين، هو الاختلاف الذي لا يمكن فيه الجمع بين القولين المختلفين. ويقول أحسن الله إليكم بعض الشراح ضابطه، قال هو القولان المتنافيان، ضابط اختلاف التضاد، قال عن هذا الضابط هو القولان المتنافيان، بمعنى أنه لا يمكن أن نحمل الآية على القولين معا، لا يمكن أن نحمل الآية على القولين معا. هذا الاختلاف أيها الأحبة الكرام، هذا الاختلاف كما يقرر شيخ الإسلام رحمه الله لا يوجد في تفسير السلف الصحيح عنهم، فغالب الاختلاف عائد إلى التنوع، إلى التضاد، قد تجد لكن هذا لا يكاد يذكر أحبتي في الله. وسينتقل ليعرف لنا أو ليبين لنا صنفي اختلاف التنوع. أحسن الله إليك.
قال رحمه الله: أحدهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد.
أحسن الله لك. ذكرها هنا أيها الأحبة الكرام الصنف الأول من أصناف اختلاف التنوع. اختلاف التنوع في التفسير عند السلف أيها الأحبة الكرام، ونعيد فنقول، هو الذي يصح فيه القولان معا ويمكن الجمع بينهما، ويمكن الجمع بينهما. هذا الاختلاف أيها الأحبة الكرام نوعان. أما النوع الأول والصنف الأول، قال ابن تيمية رحمه الله أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، مع اتحاد المسمى. هذا النوع أيها الأحبة الكرام باختصار هو أن يعبر عن المعنى المفسر، أو أن يعبر عن المعنى بألفاظ متعددة، فيعبر كل واحد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، فيكون المذكور في كلامهما معنيان صحيحان يرجعان إلى معنى واحد. ويعبر عن هذا أيها الأحبة الكرام بعبارة أيسر ذكرها الشيخ مساعد رحمه الله، قال: ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان، ما يكون أحد القولين في معنى القول الآخر لكن العبارتان مختلفتان، وقال ابن تيمية رحمه الله قال وهذا بمنزلة الأسماء المتكافئة، يعني الصارم والمهند والعضب مثلا، هذه كل أسماء ترجع إلى ماذا؟ إلى معنى واحد، إلى شيء واحد، إلى شيء واحد، كلها أسماء للسيف. وذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا في أسماء الله جل في علاه وأسماء رسوله عليه الصلاة والسلام وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. الذكر مثلا في القرآن والكتاب والقرآن وغير ذلك، وأسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيذكر ابن تيمية ويمثل لنا، كلها ترجع إلى مسمى واحد. هذا أيها الأحبة الكرام هو النوع الأول، النوع الأول من أنواع اختلاف التنوع. إذن كل مفسر يذكر لفظة، يذكر معنى، هذا المعنى أيها الأحبة الكرام لا يتعارض مع المعنى الثاني الذي يذكره غيره، ويرجعان إلى شيء واحد، يرجعان إلى شيء واحد، بمعنى في معنى في 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 أحد القولين، أحد القولين يكون في معنى القول الآخر، لكن العبارة هي التي اختلفت أيها الأحبة الكرام. ومع الأمثلة التي سيذكرها ابن تيمية يتضح الأمر أكثر. نعم.
قال رحمه الله فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل إن الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة.
أحسن، استمر. نعم.
ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القراميطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القراميطة الباطنية لا ينكرون اسما هو عالم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك.
ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن اختلاف التنوع في صنفه الأول أيها الأحبة الكرام، ومثل عليه بأسماء الله جل في علاه وتعالى وتقدس في عالي سماه، أراد أيها الأحبة الكرام أن يستطرد أو استطرد استطرادة لطيفة في هذا الباب. فابن تيمية رحمه الله إمام على ذكره وعلى كعبه في باب الاعتقاد وفي غيره من أبواب الشريعة، فسرى هذا في قلمه وعلى لسانه، فتكلم في مسألة أيها الأحبة الكرام عقدية، وهي أن الناس انقسموا في أسماء الله جل في علاه إلى أقسام، فمنهم من جعلها أعلاما محضة، منهم من جعلها أعلاما محضة لا تدل على المعنى إطلاقا، لا تدل على المعنى إطلاقا. وهؤلاء الذين أشار إليهم بقوله ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر، يعني هؤلاء أيها الأحبة الكرام أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات، وأظن أن إخواننا يعرفون هؤلاء. من هم هؤلاء الذين أثبتوا الأسماء وعطلوا الصفات؟ وهو الذين عبر عنهم ابن تيمية رحمه الله بقوله غلوا في إثبات الظاهر، هؤلاء المعتزلة أيها الأحبة الكرام، فهم يقولون سميع، يثبتون الاسم لكن يقولون بلا سمع، عليم لكن بلا علم. إذن هؤلاء القسم الأول يدعي الظاهر، يعني يثبت الاسم ولا يثبت المعنى، لا يثبت الصفة. والقوم الآخرون أيها الأحبة الكرام الذين قال عنهم الباطنية، غلاة الباطنية القرامطة، فرقة من فرق الروافض أيها الأحبة الكرام، هؤلاء قالوا في صفات الله في أسماء الله جل في علاه، قالوا لا نقول إنه حي ولا نقول إنه ليس بحي. لاحظوا، قالوا لا نقول هو حي ولا ليس بحي، بل ينفون عنه النقيضين. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية. يقول لك ابن تيمية أيها الأحبة الكرام إن هذه الفرقة وهم القرامطة، غلاة الباطنية من القرامطة، يقولون إن الله جل في علاه ليس بحي، لا نقول عنه إنه حي ولا نقول إنه ليس بحي، فينكرون هذا وينكرون هذا. لماذا؟ يقولون إن الحياة والموت، لاحظوا، لا يصح نفيهما وإثباتهما إلا لمن هو قابل للحياة وقابل للموت. يعني عندهم لا نثبت الحياة ولا نثبت عنه عدمها، لأن إذا أثبتنا ذلك فإن هذا أيها الأحبة الكرام لا يكون إلا لمن يقبل الحياة ويقبل الموت. قالوا والله تعالى ليس بقابل للحياة ولا للموت. لهذا يقولون مثلا الحائط، الجدار، لا يقبل الحياة ولا الموت، لذا لا يوصف بأنه حي ولا ميت. هذه الشبهة أيها الأحبة الكرام أجاب عنها أهل السنة والجماعة، ومما ذكره شيخ مشايخنا ابن العثيمين رحمه الله قال إن دعواكم إن الحياة والموت لا يوصف بها إلا من كان قابلا لها مجرد دعوى أو عرف اصطنعتموه، فالله سبحانه وتعالى وصف الأصنام بأنهم أموات. والأصنام أيها الأحبة الكرام من أي شيء؟ حجارة. وأنتم أيها القرامطة الباطنية تقررون بأنها لا توصف بحياة أو بموت لأنها ليست قابلة لحياة أو لموت. والله جل في علاه قال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء، أموات غير أحياء. أما دعواهم أننا إذا أثبتنا له الحياة فإننا شبهناه بالأحياء، ولو قلنا إنه ميت شبهناه بالأموات، قال الشيخ رحمه الله: فإنكم على زعمكم هذا قد شبهتموه بالجمادات التي سلبتم عنها الحياة والموت، والله المستعان. لذلك أيها الأحبة الكرام هذا الكلام الباطل سينسحب على أشياء، وهي أن كلامهم هذا سينسحب على مسألة وجوده جل في علاه، فلا نقول أنه موجود ولا غير موجود، فنفي عنه الوجود والعدم. وهذا الأمر أيها الأحبة الكرام مستحيل باتفاق العقلاء. فيتبين لك أيها الأحبة الكرام أن هذا مذهب الباطنية الذين يقولون لا يمكن أن نثبت لله اسما ولا معنى. لاحظوا الاسم والمعنى. فابن تيمية يريد أن يقرر مسألة بأن قولكم أيها المعتزلة يقترب ويوافق قول هؤلاء الغلاة، مع أنكم تدعون الغلو في الظاهر، الغلو في الظاهر. ثم ذكر فقال وليس هذا موضع بسط ذلك، لأن يعني ابن تيمية أنه هذا الكلام ليس له علاقة بالتفسير، وإنما ذكره أو جرى ذكره لما تكلم ومثل بأسماء الله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب.
إذن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن هذا الاسم يدل على الذات، ويدل على ما في الاسم من صفات، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. وهذه الدلالات التي تعرف عندكم يا طلبة العلم المطابقة والتضمن والالتزام، المطابقة والتضمن والالتزام. فدلالة الشيء على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما التزم فهو التزام، أيها الأحبة الكرام، الذي يسميه العلماء دلالة الالتزام بطريق اللزوم. فالله جل في علاه اسمه يدل على ذاته بطريق المطابقة، ويدل على صفاته، ويدل على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. نعم، أحسن عليك، تفضل. وكذلك أسماء القرآن.
وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك.
هذه كلها تعود إلى مسمى واحد، وإن اختلفت، لاحظوا الألفاظ، وإن اختلفت العبارات، كلمة القرآن، كلمة الفرقان، كلمة الهدى، الشفاء، البيان، الكتاب، عبارات متغايرة لكنها ترجع إلى مسمى واحد، وكل عبارة من هذه العبارات تدل على العبارة الأخرى بطريق اللزوم، أيها الأحبة الكرام. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره، فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإن قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها.
أحسن الله إليكم. ذكر هنا مثالا أيها الأحبة الكرام عن كلمة الذكر. الله جل في علاه قال: ومن أعرض عن ذكري. الذكر مصدر، وهو حدث غير مرتبط بزمن، هذا المصدر أيها الأحبة الكرام في كلام العرب، ذكر يدل على حدث غير مرتبط بزمن. وقد أضيف أيها الأحبة الكرام هنا إلى الله جل في علاه، إلى فاعله، قال: المصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. يقول لك: هذا الذكر، ما هو الذكر لو سأل سائل؟ فيقال هو القرآن، هو القرآن، ذكري يعني هذا القرآن، أو ما أنزله من الكتب، ما أنزله من الكتب. وأيضا له معاني أخرى كأن يكون ما يذكر به. نعم. ثم قال في الفقرة الأخيرة، قال: والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك، فإن هذا كله يعود إلى شيء واحد، إلى مسمى واحد. نعم، تفضل أحسن عليك.
قال رحمه الله: وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى.
ولاحظها هنا، لاحظها هنا، يريد أن يشير إشارة يا كرام إلى أن التفسير لماذا يختلف هنا؟ ما هو سبب اختلاف التفسير هنا في كلمة الذكر؟ مقصود السائل، مقصود السائل، فيريد أن يبين لك أن التفسير يختلف باختلاف مقصود السائل، وهذا المقصود لا يكاد يخرج عن احتمالين: إما أن يريد السائل تعيين المسمى دون النظر إلى الصفة التي يحتملها هذا اللفظ، أو أن يكون مقصود السائل معرفة الصفة المختصة بذلك الاسم، يعني إما الاسم دون الصفة وإما معرفة الصفة المختصة بذلك الاسم. لذلك مثل بالقدوس والسلام. تفضل اقرأ أحسن ذلك.
مثل أن يسأل عن القدوس والسلام والمؤمن، عفوا، عن القدوس السلام المؤمن، وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا ونحو ذلك. إذا عرف هذا فسله كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والمحي والعاقب والقدوس هو الغفور الرحيم، أي أن المسمى واحد، لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة، ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس.
لاحظوا أيها الأحبة الكرام، هذا مثال حقيقة رائق. الحاشر غير الماحي في المعنى، أليس كذلك يا إخواني؟ العاقب كذلك غير القدوس، وهكذا القدوس الغفور الرحيم. هذه الكلمات قد يظن ظان أن هذا اختلاف تضاد. لا، ليس تضادا. لما ليس تضادا؟ لأنها ترجع إلى مسمى واحد. ففي الصفة نعم ما ليس في الاسم الآخر أيها الأحبة الكرام، لكن هذه العبارات كلها تعود إلى مسمى واحد، تعبر عن مسمى واحد. نعم. ويواصل ابن تيمية البيان والأمثلة التي أحيانا يعني يكون كلامنا تطفلا حقيقة على كلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن، أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه ابن معين من طرق متعددة: هو حبل الله المتين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم.
لاحظوا مثل أحسن الله إليك باختلافهم في تفسير الصراط، وسترى وستسمع أن هذه الاختلافات نعم كل لفظة تختلف عن الأخرى، لكنها هذه الألفاظ يعني هذه التفاسير لكلمة الصراط كلها تعود إلى شيء واحد. ذكر أولا أن الصراط المستقيم هو القرآن، مستدلا بحديث علي عند الترمذي، وهو من رواية الحارث الأعور عنه، فالحديث لا يصح. أحسن الله لك. نعم.
قال رحمه الله: وقال بعضهم هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على الصراط على رأس الصراط. قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، كما أن لفظ الصراط يشعر بوصف ثالث. وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وامتثال ذلك وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
لاحظوا أحسن الله إليكم، الذات واحدة وهي الصراط المستقيم، وإنما تعددت وتنوعت أوصافه. فهل هو أو قيل اتباع القرآن، الإسلام، طريق العبودية، السنة والجماعة، طاعة الله ورسوله، فكل وصف من هذه الأوصاف هو مغاير للآخر من أي ناحية، من أي جهة يا سامر؟ من ناحية المعنى. فالقرآن غير الإسلام، العبودية غير السنة والجماعة، طاعة الله ورسوله، لكنها كلها تدل على ذات واحدة. ما هذه الذات؟ الصراط المستقيم. هذا هو الاختلاف الذي بين ابن تيمية أن أكثر كلام المفسرين يرجع إليه، اختلاف التنوع، اختلاف التنوع. ثم انتقل إلى النوع الثاني من أنواع اختلاف التنوع. نعم.
قال رحمه الله: الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده.
هذا هو النوع الثاني، أحسن الله إليكم، هذا هو النوع الثاني من أنواع اختلاف التنوع. اختلاف التنوع له نوعان. النوع الأول أن يعبر كل واحد منهما بعبارة غير عبارة الآخر تدل على المسمى نفسه. هنا قال لك أن يذكر كل واحد منهم من الاسم العام بعض الأنواع على سبيل التمثيل، والذي يعبر عنه المفسرون أو علماء القرآن من يدرس علوم القرآن بالتفسير بالمثال، فيكون التنوع ها هنا هي عبارة عن أمثلة، فكل مفسر يذكر لك مثالا على هذا المسمى، على هذا الشيء العام الذي يندرج تحته أمثلة كثيرة، فكل واحد ذكر مثالا عليها وسيضرب أمثلة ابن تيمية على ذلك. نعم تفضل.
قال رحمه الله: مثال ذلك ما نقل في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. ثم إن كلا منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، لقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت.
أحسن الله عليك. تفتح كتاب التفسير تقرأ من هو السابق بالخيرات، فترى مثلا زيدا يقول هو الذي يصلي في أول الوقت، وسترى شخصا آخر يقول هو المحسن بالصدقة، وترى آخر سيقول هو المبادر إلى المستحبات. الصلاة في أول الوقت والإحسان في الصدقة وأداء المستحبات أيها الأحبة الكرام فضلا عن الواجبات، هذا كله سبق بالخيرات، ليس كذلك؟ هذه الأشياء الثلاثة هي أمثلة للسبق بالخيرات. هذا هو التفسير أيها الأحبة الكرام بالمثال. نعم. إذن لاحظوا، هذه الآية جاءت بأوصاف عامة تشمل المؤمنين: سابق بالخيرات، مقتصد، ظالم لنفسه. لاحظوا أيها الأحبة الكرام، هذا عام يشمل جميع أنواع الطاعات وأنواع المنهيات. الآن المفسرون منهم من جعله في باب من أبواب الطاعات كالصلاة مثلا أو كالزكاة، وذكر وصفا لما يقع من هذه الأصناف فيها. مثلا إن قلنا أن هذا الكلام عن الصلاة، فالظالم لنفسه هو الذي يؤخرها عن وقتها، والمقتصد هو الذي يصليها أثناء وقتها، والسابق هو الذي يصليها أول وقتها. الآن قد يتناول مفسر آخر هذه الآية بعبادة أخرى كالزكاة مثلا، فيتكلم عن الظالم لنفسه في الزكاة، والمقتصد في الزكاة، والسابق في باب الزكاة، وهكذا أيها الأحبة الكرام. نعم.
قال رحمه الله: كقول القائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الإصفرار. أو يقول: السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم، فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل.
يعني الآن لو أردنا أن نتكلم عن السابق، فقال سامر هو المحسن بالصدقة، وقال عمر هو الذي يصلي في أول وقت، هل القولان يهدم بعضهما الآخر، يتعارضان يتنافيان؟ لا، لأن هذه أمثلة، هذه أمثلة، ويمثلون أيها الأحبة الكرام باختلاف السلف في تفسير كلمة النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ورد عن جمع من السلف كابن مسعود أن النعيم الأمن، ابن عباس يقول السمع والبصر. الآن هذه المذكورات أوليست أمثلة على النعيم؟ هذا أيها الأحبة الكرام من اختلاف التنوع، من اختلاف التنوع. نعم، وكاختلافهم في قوله جل في علا سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فكل من المفسرين ذكر أيها الأحبة الكرام قولا. ابن مسعود يقول في تفسير قوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، يقول كونوا في أول صف في القتال، بينما أنس يقول اشهدوا تكبيرة الإحرام مع الإمام، وعلي يقول كن أول داخل في المسجد. هذا أيها الأحبة الكرام أوليس اختلافا؟ لكن أوليست هذه الأقوال أمثلة للمسابقة؟ نعم، إذن هذا اختلاف تنوع عائد إلى ذكر أمثلة لهذا العام المراد تفسيره أيها الأحبة الكرام، أحسن الله عليك. نعم،
قال رحمه الله كل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبرة نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعلي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث.
لاحظوا أيها الأحبة الكرام هذا تنبيه لطيف من شيخ الإسلام بن تيمية يتعلق بأسباب النزول، يتعلق بأسباب النزول، فذكر أن كلام السلف في أسباب النزول في قولهم هذه الآية نزلت في كذا، هذا أيها الأحبة الكرام يدخل في باب المثال في التفسير، هذا يدخل في باب المثال في التفسير، وهذا حقيقة قد يشكل، أعني عدم ضبط هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية، أي عدم ضبط كلام ابن تيمية عفوك، يدل قد يوقع القارئ في التفسير في إشكالات حينما يقرأ أن سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، ثم يقرأ أن سبب نزولها كذا وكذا، ثم يقرأ أن سبب نزولها كذا وكذا، فيقع القارئ في حيرة ويظن أن هذا اختلاف تضاد، حيث لا يمكن أن تنزل الآية ها هنا وها هنا، فحدث في مكة وحدث في المدينة، والآية مثلا نزلت في المدينة، فكيف يقال أنها نزلت في فلان الذي كان في مكة؟ هذا كله يجليه لك ابن تيمية رحمه الله، ويبين لك أن كلامهم هنا سلمكم الرحمن داخل في التفسير بالمثال، داخل في التفسير بالمثال بضوابط مهمة أيها الأحبة الكرام سيذكرها وسيفصل القول فيها. نعم،
قال رحمه الله. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم.
لاحظوا، أحسن الله لك، هنا يقول لك هنا ليست هذه خاصة بهؤلاء الأعيان الذين نزلت فيهم. حكم هذه الآية ليس خاص، لذلك سترى أن يقال أن هذه الآية نزلت في فلان ونزلت في فلان. لما؟ لأنهم اشتركا في الحكم، اشتركا في الحكم. تفضل.
فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولا على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته.
أحسن الله عليكم. هذا الكلام الجميل من شيخ الإسلام ابن تيمية. فابن تيمية أيها الأحبة الكرام، بعد أن بين أن مما يدخل في باب اختلاف التنوع عبارات المفسرين من السلف عن أسباب النزول، فقولهم هذه الآية نزلت في كذا وهذه الآية نزلت في كذا، أن هذا داخل في باب اختلاف التنوع. وأسباب النزول أيها الأحبة الكرام، ما هو سبب النزول؟ مصطلح سبب النزول ما هو؟ سبب النزول أيها الأحبة الكرام الحادثة التي وقعت في زمن النبوة فنزل القرآن متحدثا عنها. سبب النزول الحادثة التي وقعت في زمن النبوة فينزل القرآن متحدثا عنها، ويعبر عنه بالألفاظ الصريحة وغير الصريحة. فقول الصحابة في سبب النزول باللفظ الصريح، هذه مسألة سيتكلم عنها، هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع، هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع، هذا سنتكلم عنه بإذن الله تعالى وفي مجلسنا القادم. لكن الذي يريد أن يوصله لك ابن تيمية أن هذا يدخل في اختلاف التنوع، فهو من باب المثال في التفسير. لذلك لن يشكل عليك حينما تقرأ في تفسير آية أنها نزلت في فلان ثم تقرأ أنها نزلت في فلان، أن هذا مثال. لما؟ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما قرر ابن تيمية رحمه الله. قال: فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشيء أو بالشخص المعين. هذا الذي نعبر عنه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، أحسن الله عليك.
قال رحمه الله: ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب أو المسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها.
يبينها هنا أيها الأحبة الكرام أن معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، وهذا حقيقة ظاهر جدا. حينما نعرف سبب النزول فإننا سنفهم الآية. ومثل فقال: لهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه. إنسان حلف يمين ولا ندري ما الذي نواه، قالوا نعود إلى السبب الذي دفعه إلى هذا اليمين لنفهم يمينه ونعرف ما نواه. نعم، أحسن الله عليك، تفضل.
نعم، قال رحمه الله: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا.
هذا أيها الأحبة الكرام سلمكم الرحمن مثاله جدا وأختم به هذا الدرس، مثاله اختلافهم في قوله جل في علا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ورد أيها الأحبة الكرام في تفسيرها الخبر المشهور جدا عن أبي أيوب حينما قال: أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على غير هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصره قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاعت، فلو أن أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله جل في علا هذه الآية، فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها. هذا ورد أيها الأحبة الكرام، ذكره غير واحد من المفسرين، جاء عند ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري، كذلك جاء عن البراء بن عازب بإسناد صحيح عند ابن جرير وغيره عن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: أرأيت قول الله جل في علاه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها 1000؟ قال: لا، ولكنه الرجل يذنب فيلقي بيده فيقول: لا توبة لي. لاحظ أخواني، هذا اختلاف، وهذا اختلاف كما يقولون راجع إلى ما ذكره سبب النزول الداخل في مسألة المثال، والله تعالى أعلم. نعم، نكتفي بهذا القدر، سائلين الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. إذا نقف أحسن الله عليكم عند قوله: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب. هذه مسألة نبسطها بإذن الله تعالى في مطلع درسنا المقبل، وهو: هل قول الصحابي في التفسير في سبب النزول له حكم الرفع أو ليس له ذلك؟ إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.